لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، طابت ايامكم واوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا بكم من جديد عبر برنامجكم الاسبوعي المباشر اسرتي، والذي ياتيكم مباشره على قناه زاد الفضائيه. راح فيكم اينما كنتم، حديثنا دائما عن الاسره وموضوعات تخص الاسره، وفي كل حلقه بكل تاكيد نفتح المجال لكم انتم مستمعين الكرام ومشاهدينا لأن نناقش تلك القضايا المختلفه، نفتح فيها المجال ايضا للاسئله سواء كانت في موضوع حلقه وخارج موضوع الحلقة. حديثنا اليوم راح يكون عن العداء المتوارث ما بين الأبناء والأباء في العائلات، سواء كانت أسرة صغيرة إلى عائلات أكبر إلى مجتمع إلى بلدان بشكل كبير. راح نحاول أن نأخذ هذا الموضوع من أطرافه، ونرحب أيضا بمشاركاتكم التي نسعد بها عبر أرقام التواصل التي تظهر تباعا في ثنايا هذه الحلقة. أرحب بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة صلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله أبو حمزة.
سلمك الله وأسعدك، سعيد برقياك ورؤياك وكذلك الحديث إلى إخواني وأخواتي.
الله يرضى عليك. يعني موضوع اليوم نقدر نقول أن الموضوعات المهمة اللي نشوفها كثير في الأسر اللي هو العداء المتوارث، وهذا شيء غريب أنك أحيانا تشوف أب أو أم يورث العداء لأبنائه، أم في الأخير يعني مساكين تجيهم هذه العدوى وتبقى في قلوبهم ويصير العداء منتشر من جيل إلى آخر. خلينا نفتح هذا الموضوع ونستهله، يعني ما هو العداء المتوارث الذي نجده ما بين الأسر؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله تعالى ورسوله. أثني بالتحية لك أخي صهيب، وأحيي كذلك إخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يكون اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا
يا رب. اللهم
أخي صهيب، سألت عن عظيم، كيف يمكن لأب أو أم أن يورثوا عدم. لا أقول الحب ولا المودة ولا الصفاء ولا النقاء، وإنما يورثوا النقيض من ذلك، العداء والبغضاء في قلوب أبنائهم وبناتهم. تصور معي رجل يمر في بيته، فكلما وجد قذرا أو أذى أو وساخة أكرم الله الجميع أخذها بيده وجعلها في جيب ولده، وهكذا بعد فترة قصيرة من الزمن وإذا بجوب الأبناء قد امتلأت بتلك القاذورات. ماذا يمكن أن تقول عن أب يفعل كهذا الصنيع ويصنع كهذا العمل؟
ما تقدر تتخيل أصلا هذا المنظر،
صحيح لا ما تتقبله. يعني لا يقبل ولا يعقل أن أبا ربما يفعل كهذا الفعل،
في عز ما عنده
يأخذ القاذورات ويلقيها في جيوب أبنائه وبناته. أخي الحبيب، والله العظيم الذي يجمع قاذورات الأخلاق من البغضاء والكراهية والعداوة ويجعلها في قلوب أبنائه وبناته أعظم من ذلك الذي يأخذ القذر من بيته فيجعله في جيوبهم. هذه الأمراض، الحقد، الكراهية، البغضاء، الحسد، الضغينة، لا شك أنها أمراض معطبة.
نعم.
إذا اندست إلى القلوب فتكت بها، ولذلك النجاة في يوم القيامة لمن جاء بقلب سليم، سلم من الشرك والشك والبغضاء والحسد والتعلق بغير الله وكافة الأدواء والأمراض والأسقام التي يمكن أن تكون دسيسة في قلوب الأبناء والبنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ألا أدلكم على خياركم؟ يا الله، ما أجمل هذه النعمة وهذه المنة وهذه الكرامة من الله. كل منا يتمنى والله أن يكون من خيار الناس ومن كرامهم ومن أفاضلهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان، نعرفه، الذي لا يمكن يفتر الكذب على الناس.
طبعا
ما يمكن يفتر الكذب. طيب، ما مخموم القلب يا رسول الله؟ لفظة عجيبة غريبة، الصحابة استمعوا إليها من في النبي صلى الله عليه وسلم ممن أوتي جوامع الكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. هذا القلب الطاهر، هذه النفس الزكية، هذا الصدر المنشرح المنفسح الذي لا يمكن أن تبذر فيه هذه البذرة من السوء والحقد والبغضاء.
هذا ما نتمناه،
لذلك نقول الآباء والأمهات ينبغي عليهم أن يزرعوا في قلوب أبنائهم وبناتهم الحب. الابن والبنت في الحقيقة كالأرض الخصباء، خصبة طيبة تنبت بأمر الله تبارك وتعالى كل حين بأمر ربها، لكن ماذا نبذر فيها؟ لا يمكن بحمل الأحوال أن تبذر بذرة سيئة ثم تنتظر نتيجة طيبة.
أبداً.
ما يمكن
أبداً.
ما يمكن تزرع الشوك وتريد أن تجني العنب، ما يمكن، لا قبل لا عقل يقبله ولا عقل يعني فكر يمكن أن يتقبله. لذلك أقول ازرع الطيب ستجني الطيب.
هو في الأخير كالصلصال زي ما شكلته بيطلع لك.
أبناؤنا صدقت كالعجينة يولد الإنسان على الفطرة. الفطرة يعني الحنيفية السمحاء، قلب طيب، فؤاد سليم
خالي،
ما يعرف الأحقاد ولا الضغائن ولا البغضاء ولا الكراهية ولا العداوة، هذه أشياء لا يعرفها. مثل القطن الأبيض، قماش الأبيض النقي الذي لا ليس فيه شيء من القذر. هكذا تكون القلوب والنفوس لأبنائنا وبناتنا. أنا وأنت كآباء وأخواتي كأمهات، ماذا يقومون به من بذرة طيبة أو خبيثة في قلوب الأبناء؟ توريث العداوة هو في الحقيقة زرع للعداوة المستقبلية.
جميل، خلينا نتوقف هنا نقطة. أذكر بس المشاهدين بالسؤال التفاعلي لموضوع حلقة اليوم، وكنا نتكلم عن توريث العداوة، لكن في سؤال تفاعل نتمنى فيه مشاركتكم على مواقع التواصل لقناة ذات في فيسبوك وتويتر، اللي هو اقترح أفكار ذكية لإيقاف العداء المتوارث ما بين العائلات المتخاصمة. نبغى حلول تشاركونا فيها، وإن كانت في حلول عملية أو يعني تجربة سابقة أتمنى نكون مشاركين فيها. أود أبو حمزة يعني أن نأخذ مثلا مثال يعني.
طيب،
في الأخير تقول عداء مستحيل، ممكن واحد يقول لك أنا أورث ابني عداء، وقد يكون بغير قصد أحيانا. نعم. لكن نبغى مثال يعني.
أحسن الله إليك. دعني أقول لك أخي الحبيب، حصل بيني وبين أخي لي أو أخت لي أو عم لي أو خال لي خصومة.
تمام.
وربما تقع إما لأمر مهم وإما لأمر تافه. واقع الناس يشهد بهذا. يعني العداوة تقع، الخصومة تقع، الشحنات تقع، البغضاء تقع. طيب أنا وقع بيني وبين أخ لي أو أخت لي أو عم أو خال خصومة، ما دخل أبنائي بها؟ لماذا أربي أبنائي على الحقد على عمهم أو على خالهم أو على جدهم؟ لماذا أربي هذا في نفوسهم؟ لماذا أمرهم بالقطيعة الفظيعة لهم؟
أقلها القطيع هذه.
يا أخي البعض من الناس الآن يقول لا يدخلوا لي بيت ولا يسلموا علي ولا تقبلوا منهم السلام ولا تذهبوا إليهم ولا تصلوهم، حتى لو مت لا تسمحوا لهم أن يأتوا إلى قبري ولا أن يحضروا عزائي ولا أن يصلوا إلى بيتي بعد وفاتي. يعني العداوة يريد أن تكون مستقبلية لمئات السنين بعد ذلك حتى يفنى ويفنون. هذه هي توريث العداوة. لا يورث الحب والولاء والانتماء والمحبة للأسرة الصغيرة الدائرة الأولى ولا للتي بعدها. يعني تجده ربما يقع بينه وبين زوجته خصومة فيقع الطلاق، والحياة الأسرية ربما تنتهي، وأن يتفرق يغني الله كل من ساعته.
نعم.
لكن ماذا يحصل؟ يأتي الزوج ويشحن الأبناء على أمهم،
على أمهم. نعم.
على أمهم، ويذكرها بقبائح أفعالها، وربما يفتري عليها الكذب، وربما يعني يخترق عليها الفراء، وبالتالي هي تفعل كذلك الصنيع. طيب الأبناء هؤلاء المساكين سيكرهون الأب وسيكرهون الأم، وبالتالي في الحقيقة قلوبهم صغيرة لكنها مليئة بالأحقاد والضغائن. أنا عندما يقع بيني وبين عم لي مثلا أو خال لي أو أخ لي أو ابن عم لي من القرابة من الدائرة الأولى والدائرة الثانية، لماذا أورث أبنائي هذا الحقد عليهم؟ لماذا أجعل يا أخي الكريم القطيعة هي السمة التي ينبغي أن تكون في علاقاتنا بأحبابنا؟
نعم.
طيب يا أخي أنا وقعت بيني وبينك خصومة، لا تتعداني ولا تتعداك. لماذا أشيع جو من العداوة والبغضاء في البيت في الأسرة في قلوب أبنائي وبناتي وهو يفعل كذلك الفعل، وبالتالي نتهاجر ونتدابر؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ومن دعا إلى ضلال. طيب واحد أمر بالقطيعة لا شك أنها من أعظم الضلالة، طيب ما هو إثمه؟ قال ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. شفت الآن استثمار الشيطان في هذه الخطيئة؟ فالشيطان لا يكتفي بذنوبي أنا، وإنما يجعلني أورث خلف ظهري سلسلة متصلة من العداوات والبغضاء والذنوب والسيئات. فلا تنتهي سيئاتي بموتي، وإنما تستمر بعد وفاتي وربما لمئات السنين، تأتي أجيال وأنسال تتقاطع تتهاجر، والأصل واحد. وهذا واقع الأمة يا أخي صهيب.
نفاس.
القضية الكبرى ليست فقط في الأسر الصغيرة، بل حتى على مستوى الدول أو مستوى الأمم، على مستوى يعني ربما حتى على ملة الإسلام جميعا. الآن يا أخي، ودعنا نتكلم في واقع الأمة المريرة المحزن المؤلم. الآن يا أخي، أليس هناك عداوة وبغضاء بين الشيعة والسنة؟
نعم.
أو بعض الشيعة وبعض السنة، حتى نكون أكثر دقة. بلى والله، أليس الآن البعض منا يورث الحقد على من يجتمعون معه في ملة الإسلام والتوحيد؟
نعم.
بلى والله، الآن في بعض الدول الإسلامية يقتل الإنسان بالهوية بالاسم. لماذا يقتل؟ لأنه اسمه عمر أو اسمه خالد أو اسمه يزيد مثلا، يقتلون من غير جريرة ولا جريمة ولا شيء فعلوه، وإنما يدعون أن هؤلاء ما داوموا من أهل السنة والجماعة إذن هم أتباع يزيد، وبالتالي أصبحوا أعداء. والآباء يورثون ذلك في قلوب الأبناء، والأجداد يورثون ذلك في قلوب الأحفاد، فتتتابع الأحقاد والضغائن. الآن يا أخي، أناس والله يموتون من غير جريمة، يقتلون في بيوتهم والله، وفي مساجدهم وفي محاريبهم. لماذا؟ لا جريرة لهم ولا جريمة لهم، وإنما الجريمة العظمى توريث العداوة والبغضاء. تجد هذه الخلافات وقعت بين يعني جيل التابعين مثلا أو بعض الصحابة في أواخرهم، وتستمر يستمر زراعة العداوة والبغضاء في جيل من بعد جيل. الآن يقتل الإنسان من غير والله سبب، وهذا يقول يا لثارات الحسين، وكأنه يدعي أنه هو ولي للحسين أو أنه يوالي بذلك الحسين. ونقول والله نحن أولياء الحسين، نحن من نتقرب إلى الله بولاية الحسين وحب الحسين والدفاع عن الحسين والترضي عن الحسين. حب الحسين وحب الحسن وحب علي وحب فاطمة وحب آل بيت رسول الله دين وقربة نتقرب بها إلى الله زلفى. والله هذه من عقيدتنا يا أخي، لا نماري في ذلك ولا نجادل، نقول هذا دين نتقرب به إلى الله، كيف لا؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول أذكركم الله في أهل بيتي، الله سبحانه وتعالى يوصي بذلك في كتابه إلا المودة في القربة.
جميل.
ونبينا عليه الصلاة والسلام يذكرنا بأهل بيته ويقول أذكركم الله في أهل بيتي، إذن حبهم دين، الولاء لهم قربة إلى الله عز وجل. الآن يا أخي نقتل نحن أهل السنة بلا جريمة، وإنما يدعي هؤلاء المتعصبين من الشيعة أو من بعض الشيعة من غلاة الشيعة أن أولياء ليزيد. نحن يا أخي الكريم بالله عليك نوالي الحسين أم نوالي يزيد؟ يزيد لا نسبه ولا نحبه، هو ملك من ملوك أهل الأرض، له من الحسنات وعليه من السيئات، له وعليه، لا نواليه، لكن نحن نوالي سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحبه حبا يخالط بشاشة القلوب.
وهذا مثال كبير نقدر نقول عليه على العداوات والبغضاء التي قد تزرع ما بين جيل إلى جيل آخر. لكن احنا تفضل
تأمل إلى القرآن، يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينقسمون إلى فريقين، إلى قسمين اثنين، إلى المهاجرين وإلى الأنصار. ذكر الله المهاجرين ومدحهم وأثنى عليهم في كتابه، وذكر الله الأنصار ومدحهم وأثنى عليهم في كتابه. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ طيب أنا جيت من بعدهم، قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين ومن بعد الأنصار. طيب ما هو موقفنا من هؤلاء المهاجرين والأنصار وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا نواليهم، نحبهم وندعو لهم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم، ونتقرب إلى الله بتطهير قلوبنا من بغضائهم، وإنما نتقرب إلى الله بحبهم والولاء لهم جميعا. هؤلاء قوم اخترهم الله بعلمه لمصاحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نوالي كل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونتقرب إلى الله بحبهم. فخير القرون ذاك القرن الطيب المبارك الذي تربى على عين المربي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى القرآن كيف غرس المحبة والمودة والوفاء والصفاء والنقاء، والآن يأتي من يدعي يقول أنه يوالي بعض أصحاب رسول الله أو يوالي أهل بيت رسول الله ويعادي المسلمين أجمعين.
جميل.
هل هذا إلا توريث العداوة في أقبح صورها.
إذن هذه صورة كبيرة لصورة توريث العداوة اللي قمنا أحيانا بين مجتمعات ودول وغيرها. لكن إحنا خلينا نرجع إلى الجانب اللي هو الأهم، يعني في جانب الأسر واللي دائما ما تصير هذه العداوات. وخلينا بس أذكر برقم أو سؤال التفاؤل اللي أتمنى أنكم تشاركونا بشكل كبير في أفكار ذكية تساعد في إيقاف التوارث أو العداء المتوارث ما بين العائلات المتخاصمة. وأرقام التواصل أيضا للتواصل بالسؤال وغيرها موجودة على الشاشة. خلينا نأخذ بعض المشاركات في الفيسبوك. يعني هذا زادي يقول توجد بعض المواقف عندنا في الجزائر تبدو إيجابية ومعظمها يتم بنجاح، كمثل ما يقوم به بعض الأقارب بتحضير مأدبة عشاء ويقوم بإحضار الطرفين المتخاصمين دون علم أحدهما بالآخر، وبعد إكرامهم بالأكل وإكرامهم بالأكل والضيافة يحل النزاع بالتحاور بحيث يكون صاحب المأدبة قوي في اتخاذ القرار وإقناع الطرفين. وهذا دور كبير أعتقد على المؤثرين داخل العواشر.
لا شك لا شك، في الناس رأس، في الناس رأس، هناك أناس وجهاء لهم شارة ولهم مكان بين الناس، الله عز وجل جعل ذلك لهم. من أعظم ما ينبغي أن يبذلوا الجاه، والجاه في الإصلاح بين الناس في الحقيقة من أعظم الصدقة. لذلك ينبغي على كبار الناس أن يسعوا في الإصلاح بين الناس. وهذه التجارة يحب الله موضعها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على تجارة يحب الله موضعها؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإصلاح بين الناس. ألا أدلكم على درجة أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، مقصود بها طبعا النوافل؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين من أعظم ما يتقرب به الإنسان الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما حده، ما عده، ما قيمته، لا يمكن، الخيال لا يمكن يصل إلى العد والحد. أعظم من ذلك جميعا، أعظم من تصوراتنا وتخيلاتنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أن خصومة وقعت بين بني عمرو في قباء، خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة من بيته ومسجده، وذهب عليه الصلاة والسلام إلى قباء وأصلح بينهم وقطع دابر الفتنة والخصومة بينهم. الشيطان أخي صهيب أحرص ما يكون على إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان حريص على إيقاع العداوة والبغضاء بيننا، لأنه إذا تفرقنا قوي الشيطان علينا
بالفعل
وتمكن منا.
فينا أشرف بس ذكر جانب يعني في نفس الحديث، يعني قال عدم إشراك الأبناء لأبنائهم في المشاكل العائلية كما لا يجب ذكرها أمامهم. هذا جانب يأخذنا أيضا إلى جانب قوي، أنه أحيانا زي ما ذكرت أنه كانوا يورثونها لأبنائهم. تأثير هذا التوريث داخل الأسرة وعلى استقرارها هل له تأثير قوي؟ يعني هي مشاكل خارج الأسرة، لكن هل لها تأثير في علاقة الأسرة ما بينها البعض يعني في داخل البيت؟
هل يستوون أخي صهيب رجل إذا جلس إلى أبنائه وتحدث عن عمهم يعني عن أخيه وأثنى عليه ومدحه ودعا له وبين فضله وأمرهم بالإحسان إليه والصلة له، هل يستوي هذا مع آخر إذا جلس مع أبنائه انتقص عمهم، انتقص أخاه وتكلم فيه ولمز فيه وسخر منه وأغراهم بالتندر والتهكم له؟ هل تستوي النتيجة هنا وهنا؟
أبدا
لا يمكن تستوي. هؤلاء سينشؤون على حب عمهم والولاء له والاحترام له والتقدير في حضوره وفي غيابه، وهؤلاء لا يمكن أن يكون هذا الاحترام ولا هذا التوقير ولا هذا التقدير من قاموس حياتهم أبدا. لماذا؟ غرست في قلوبهم هذه الأحقاد والضغائن. البعض من الناس يا أخي سلم الأعداء والبعداء منه من حقده وضمينته، ولم يسلم منه والله أقرب الناس منه. يعني تجده إذا دخل إلى مناسبة يسلم على البعيد الغريب ولا يسلم على القريب، تجده يهش ويبش في وجوه أقوام ربما لا يعرفهم، فإذا ما رأى أحدا من قرابته الألصق به اكفهر وجهه فهو مسود وهو كظيم. طيب لماذا يا أخي؟ ما الذي وقع بينكم؟ ابحث عن أسباب هذه الضغينة في قلبك، هذه وسيلة شيطانية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول دب إليكم داء الأمم قبلكم. داء سماه إيش؟ داء مرض. ما هو؟ قال الحسد والبغضاء وإنها الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا داء دوي مصيبة عظيمة. في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوان. طيب تعال معي يا أخي صهيب، أسألك الآن، بيني وبينك عداوة بغضاء وعياذا بالله، عسى ألا تكون
يا رب،
ما هو أسوأ شيء يمكن أن أفعله بك أو أن تفعله أنت بي؟ تقتلني أو أقتلك، هذا أسوأ شيء ممكن أفعله بك، صحيح؟
صح.
طيب هل هذا القتل ينفي الأخوة؟ أبدا.
لا
أبدا. أعظم جريمة يمكن أن أمارسها ضدك أقتلك، وبالرغم من هذا تبقى أخوة الدين والإيمان. الله عز وجل يقول: فمن عفي له من أخيه شيء. هنا الآية تتكلم عن القاتل والمقتول. فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه سماه أخوه، قال إنما المؤمنون
إخوة.
متى جاءت هذه الآية؟ وإن طائفتان من المؤمنين إيش؟
اقتتلوا
أثبت الله لهم الإيمان قبل القتال، فهم مع القتال والمقاتلة وسفك الدم الحرام، إلا أن أخوة الإيمان لا تزول بحال من الأحوال. طيب إذا كان هذا في أعظم جريمة يا أخي، أعظم جريمة يمكن أن تكون في الدنيا، طيب ما بالك بي؟ تعال فتش، ما الذي أغرى بيني وبينك العداوة والبغضاء؟ ما هي أسباب هذه الخصومة؟ أنا والله على يقين أن أكثر الخصومات في البيوت أسباب تافهة جدا، تجد إما بزلان أطفال يتشاكسون
فعلا.
وبالتالي النساء يتشاكسن تبعا لهم، وبالتالي الرجال يتشاكسون تبعا للنساء،
وكل يدخل فيه.
يا أخي سلسلة خائبة من أولها مبتداها إلى منتهاها. أين عقول الرجال؟ أين عقول الكبار سواء ذكورا أو إناثا؟ الآن بعض النساء تخاصم أختها شقيقة لها، وربما يقع بينها وبين أختها خصومة شديدة عظيمة، وربما تكون هذه كبيرة في سنها وهذه مثلها، يتخاصم من أجل ماذا؟ خصومة وقعت بين البنات الصغار. يا الله، يقع التهاجر والتدابر والتخاصم والتراغم وأشياء فظيعة بما تعنيه الكلمة معنى، يلعن بعضهم بعضا من أجل ماذا؟ وقوع خصومة بقعت بين البنت وبنت عمها أو بنت خالتها وبنت، مأساة كبرى. الشيطان يستثمر في أخطائنا هذه الصغيرة فتغدو كبيرة، ونصبح يا أخي الكريم متدابرين متهاجرين. يقع الآن في الأسرة الواحدة من الخصومة والتدابر والبغضاء والكراهية، والله ما لا يقع بيننا وبين أعدائنا الحقيقيين. تجد ربما لو التقى بيهودي أو نصراني هش وبش له وفتح له الباب وضحك في وجهه، ولماذا تفعل هذا؟ قال: أتألف قلب على الإسلام. صحيح؟
وقريبك
قريبك حبيبك الذي أمرك الله بوصله، وأمرك الله بالعفو عنه، وأمرك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمسامحة والمصالحة والمصافحة له، هذا يا أخي ليس بالقائمة.
جميل. إحنا راح ننتقل أيضا للجانب، لأنه الجانب ما شاء الله توضح بشكل كبير، وتوضح أيضا أسبابه الموجودة داخل الأسر، وعظم هذا الأمر في توريث البغضاء والحسد للأجيال التي تلي الأجيال، لكن سأترك في هذا الفاصل ثم أعود إلى فاصل مستمعينا مشاهدينا الكرام، ثم نعود من جديد لنستمر أيضا في حديثنا حول العداء المتوارث، ونذكركم أيضا أنه من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة يمكنكم المشاركة معنا في حديث اليوم من برنامجكم أسرتي.
يا نور السلامي أتت أسرتي لتجل الظلام وتمحو الغبار.
من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى، فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير، فاللسان كالنفس، إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم، ولكلا الانشغالين جزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين، فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا، وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا. قال تعالى:
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه، فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة، فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله جيدا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا فيها عن العداء المتوارث ما بين العائلات. أرقام التواصل المشاركة معنا بالأسئلة والمداخلات على الشاشة تظهر لكم في ثنايا هذه الحلقة. أيضا نذكركم بالسؤال التفاعلي في حلقة اليوم: اقترح أفكار ذكية لإيقاف العداء المتوارث ما بين العائلات المتخاصمة. المشاركات ننتظرها على تويتر والفيسبوك. رحب جديد بضيف أسرة الشيخ عبد اللطيف بن هاشم. خليني بس أخذ جزء من مشاركات في تويتر. فارس المخلوف يقول أو عفوا ماريا تقول: عندما فتحت عيني على هذه الدنيا لم أجد أمي متوفاة، هي متوفاة تقصد، وكنا لا نعرف خال ولا خالة لأنهم قاطعوا والدي عندما توفيت أمهم بدون أي سبب، تقريبا هذا عام 10 سنوات على قول والدي تقول، إلى أن تزوج والدي وقامت زوجته، زوجة بعيدة هي أصلا، بالصلح بينهم وصارت تأخذنا إلى أخوالي وخالاتي وعرفتنا بهم، فتقول شكرا أمي الثانية زوجة والدي لا أنسى صنيعك ما حييت وقبل على جميع،
ونحن ندعو لها جزاها الله خيرا. هذه حقيقة عانت على بر وتعاون على البر والتقوى، قامت بالفعل على عمل عظيم، وهذا يدل على صفائها وصفاء قلبها. الواقع يقول أن ربما يعني زوجة الأب تساعد القطيعة، لكن هذه المرأة الصالحة الطيبة التقية النقية
بعيدة عن العائلة
أسعدتهم بصلتهم وعانتهم على صلة أخوالهم، هذا عمل عظيم. ندعو لها بأن الله عز وجل يبارك لها في حياتها وفي صحتها ويجزيها خير الجزاء.
وهذا الدور الكبير اللي لابد أن يكون يعني فيه مبادرات داخل الأسرة حتى يكون فيه تغيير لهذه القطعة. خليني أرجع إلى نقطة مهمة أيضا أبو حمزة، اللي هو جانب الأسباب. إيش الأسباب اللي تدعونا إلى العداوة ما بين الأقارب أو ما بين حتى داخل الأسرة ما بين الزوج والزوجة؟
لا يمكن أن تأتي العداوة والبغضاء من لا شيء طبعا. ما يمكن يعني
أبدا.
لابد أن يكون هناك أسباب باعثة لوجود هذه العداوة والبغضاء أو حدوثها أو تسلسلها، التسلسل هذا المزعج والمؤلم والمحزن.
نعم.
طبعا من أسباب العداوة وقوع العداوة في الأسرة الصغيرة عدم العدل بين الأولاد والبنات.
عدم العدل.
أي نعم.
كيف عدم العدل؟
يعني الأصل أن المحبة القلبية لا يلام عليها الإنسان سواء كان أب أو أم أو أخ أو أخت. المحبة القلبية هذه قضية لا يلام عليها الإنسان، لا يحاسب بها.
نعم.
لأن القلب ليس في ملكك، لكن التصرفات، العطايا، الهدايا، الإقبال، الإدبار، التعامل، هذا بيدك أنت.
نعم.
لذلك أنت محاسب عليه. يجب على الأب والأم أن يعدلوا في أولادهم، في تعاملاتهم مع أولادهم، في عطاياهم، في هداياهم. البشير أبو النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. نعم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني أعطيت هذا ولدي هذا عطية فوق النفقة. وورد في بعض الروايات أنه أهداه أو أعطاه غلاما، عبد مملوك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل بنيك أعطيت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. وفي رواية قال: أتريدهم في البر سواء؟ وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
أيوة.
لأنه أعطى أحد الأولاد دون البقية، وبالتالي لا شك أنه حاف وجار. الآن أخي الكريم ماذا يمكن يترتب على مثل هذه العطية في قلوب الأبناء والأولاد؟ عندما أنا
بس خلينا عشان نأخذ اتصال بس عندنا دولة لكن لازم نوضح الأمر اللي هو بين العدل. بشير من أسباني تفضل يا بشير.
شكرا يا أخي.
حياك الله بشير. قطعت صح احنا مودنا نعطل اتصال دولية لكن
اعتذر يا رب ما
وصلت. طيب يعني مثل هذه القطعة
يعني الأصل يا أخي الكريم
وعدم العدل
أنه لا يجوز أن يعطي الأب أو الأم أحد الأبناء زيادة عن إخوانه.
طبعا
النفقة قد تتفاوت، النفقة يعني نفقة الأولاد ليست كنفقة البنات، الكبار ليست كالصغار، النفقة شيء
تختلف.
ربما يكون في شيء من الاختلاف
وهذا
لكن المقصود العطايا فوق النفقة
في مساواة وفي عدل.
لا بد أن تكون فيها شيء من المساواة. ما تظلم ما تحيف ما تجور. يعني ما تعطي أحد الأولاد دون إخوانه أو تعطي الذكور ولا تحرم ولا تعطي البنات، هذا ما يجوز. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. طيب هل يجب أن أعدل في العطية بين الأولاد والبنات سواء في العطايا فوق النفقة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من قال نعم لابد من المساواة بين الذكور والإناث،
أن الكل يأخذ نفسه،
أنه إذا أعطيت فلان ألف لازم أعطي فلان ألف.
إيه؟
هذا قول أهل العلم. والقول الآخر وهو الراجح والله تعالى أعلم
حسب الحاجة
أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، مثل ما قسم الله عز وجل لهم الإرث بعد وفاته يعطيهم في حياته. فالمقصود أخي الكريم بشير عندما أعطى النعمان دون إخوانه النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. هذا ظلم، هذا حيف، هذا الظلم وهذا الحيف سيوقد العداوة والبغضاء بين الأولاد، يتحاسدون يتحاقدون يتجابرون. الآن يا أخي الكريم عندما نقرأ سورة يوسف عليه السلام وعلى نبينا يعقوب وعلى جميع أنبياء الله ورسوله على نبينا محمد،
نعم،
إخوة يوسف ماذا قرروا؟ اقتلوا يوسف. تأمل الجريمة العظيمة التي هموا بها، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يأتي السؤال لماذا فكروا في هذه الجريمة العظيمة؟ لماذا قرروا أن يقتلوا أخاهم وأن يتخلصوا منه؟ لماذا؟
في عداوة موجودة.
ما هو سببها؟ ظنوا أن يعقوب عليه السلام يعني يحبه دون حبهم ويعطيه ما لا يعطيهم، وبالتالي حقدوا عليه. ماذا قالوا؟ ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ثم جاء القرار منهم إن أبانا لفي ضلال مبين. أسألك الآن أخي صهيب، هل تتوقع أن يعقوب عليه السلام كان يحيف ويظلم في تعامله معهم؟
عشان.
لا والله، هذا نبي من أنبياء الله، لكن قلبه
الحب شيء آخر.
الحب شيء آخر.
إيه؟
لذلك هم استشفوا هذا الحب في قلب يعقوب فحقدوا على أخيه. طيب لو أن يعقوب عليه السلام فعلا جار وحاف وظلم وحاشاه وحاش الأنبياء جميعا وحاب يوسف على حساب إخوانه،
نعم،
ماذا يمكن يكون؟ لذلك هذا الدرس العظيم في القرآن الله عز وجل لم يأتي به إلا ليربينا على قضية العدل، أن نعدل وأن نلحظ منا التصرفات والأفعال والأقوال. عندما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بين يديه وجاء له غلام ذكر فأخذه وضمه وقبله وأجلسه على حجره،
نعم،
فجاءت بنية فأخذها وأجلسها على حجره،
نعم،
لاحظه عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا، لأنه قبل الولد ولم يقبل البنت.
أيوة.
مع أنه أجلسهما على حجره واهتم بهما واحتضنهما، لكن ليش هذا التعامل ناقص؟ لماذا هذا التعامل سيغري العداوة والبغضاء
ويؤثر ترى في
الآن يا أخي، نعم، بعض الناس يعني تجده يورث العداوة لأبنائه من بعده. مثلا تجده مثلا في الحياة يحيف يجور يحب البعض زيادة عن البعض، وليت القضية تبقى في صدره وبين ضلوعه، لا، تجده ربما حتى يحتال بحيل شيطانية.
شلون؟
والشيطان يغريه بها. كيف يكون؟ مثلا يبيع لأحد أبنائه بيع صوري بعض الممتلكات وهو ما أخذ منه ثمنا ولا قبض منه ثمنا ولا يعني القضية فقط صوريا
لأنه يحبه،
لأنه يحبه
ما أخذ منه
ولا يريد أن يقاسم من إخوانه في إرثه.
أيوة.
فماذا يفعل؟ يكتب على الأوراق وبيع صوري أنه باعه مثلا، وهذا لا شك أنه جور وظلم وحيف. أو ربما حتى في وصيته أو وقفه، والوقف الوصية من أعظم الأعمال. الله تصدق علينا بثلث أموالنا، والوقف حقيقة ما من أصحاب رسول الله بعد خيبر إلا أوقف لعلمهم وإدراكهم قيمة الوقف، لكن تجده ربما في هذا العمل الصالح يبذر بذور فتنة. يعني مثلا يقول وقد أوقفت الأرض الفلانية والعمارة الفلانية والعقار الفلاني
وزعها
وجعلت مثلا ناظرا عليه أرشد أبنائي. طيب تعال الآن حدد لي ما معنى الأرشد، ما هو الأرشد أو الأتقى من أولادي؟ طيب
سابها واسع.
طيب الآن كل منهم يقول أنا الأرشد وأنا الأحسن وأنا الأفضل، لكن حدد تكون النظارة في فلان أو بغلبة الأصوات مثلا، يعني لا تبذر بذرة الفتنة في العمل الصالح، الوقف عمل صالح، لكن لا تجعله هكذا دون شروط مقيدة محددة يمكن أن تقطع دابر الفتنة والخلاف بينهم.
جميل. أعتقد في نفس الموضوع في سؤال من أحد المتصلين، فخلينا نأخذه عشان ما نطول عليه. الهنوف من السعودية، تفضل يا هنوف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
يا مرحبا بنتي،
تفضل يا هنوف.
أبوي أنا ساكنة بيت أبوي وأمي من قبل توفون يطول العمر. وش اسمه ده، عندي 3 إخوان وثنتين خوات، والحين أنا بالبيت موجودة بالبيت، يعني أنا متزوجة بس إني يعني تعرف ظروف الواحد يعني ما يقدر يطلع من زوجة.
نعم.
يعني والمهم إن الحين يعني الناس يبغون البيت، إخواني يبغون البيت.
نعم.
عيون من البيت. الحين كل من شاب مخور لي كبير، كل ما شابني قال لي ورث من النيران، يا ورث من النيران، أنت قاعدة في البيت. والحين والله يا شيخ إني مقهرة، ما بيجي شيء، أنا موظفة بس ظروفي صعبة بالوظيفة.
طيب أجيبك إن شاء الله. أبشري يا بنتي،
تسمع الإجابة إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا.
أبشري.
طيب خلينا نجيب الهنوف،
نجيب بنتي الهنوف. يا بنتي الهنوف، الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. الآن هذا البيت كان للأب في حياته وأسكنك فيه أو كنت فيه معه، طيب على مراده. الآن مات الأب، انتقلت ملكية هذا البيت ليس لك ولا لأحد الأبناء وإنما لكم جميعا بالأنصبة الشرعية. الأم موجودة تأخذ نصيبها، ثم ما بعد ذلك يقسم بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أنصبة شرعية. والغريب والعجيب يا أخي صهيب، وهذا شيء سبحان الله من عظيم تشريع الله عز وجل، الله تبارك وتعالى عندما أمر بالصلاة قال وأقيموا الصلاة، لم يفصل في القرآن كيف نصلي ولا كيف نزكي ولا كيف نحج، لكن عندما جاء الحديث عن الإرث وتقسيم الإرث وتحديد الأنصبة فصل في ذلك تفصيلا دقيقا. لماذا؟ لكي لا تقع العداوة بسبب المال. الأساس أن المال هو نعمة من الله، مجلبة للسعادة، لكن عند البعض من الناس مجلبة للشقاء. طيب يا أختي الهنوف، سامحيني في هذا الكلام، وربما تغضبين مني أو تزعلين علي، سامحيني، لكني أريد أن أنجيك والله من عذاب الله عز وجل. هذا البيت يا بنتي الآن أصبح لكل الورثة حق فيه، كل من له حق فيه لا يجوز أن يحرم منه. ولذلك من الأشياء التي أنا أنصح بها بعد الوفاة مباشرة يقسم الإرث مباشرة،
ما ينتظر،
ما ينتظر. الانتظار يا أخي الكريم معناه دخول الشيطان في المنتصف.
نعم.
أعطي كل ذي حق حقه. الآن ما هو الحل يا أختي الهنوف؟ الحل الآن أن هذا البيت يقيم، كم قيمته السوقية، ويحدد نصيب كل إنسان منهم فيه. طيب إيه؟ إن استطعت أن تشتري هذا البيت أو أن يتنازلوا هم بمحض إرادتهم لك فالحمد لله يبقى البيت لك، لكن إذا قال كل منهم لا والله أبغى نصيبي، وهذا حق له ولا يلام على طلب الحق.
إيه؟
يعني ما تقول والله إخواني ظالمين أو إخواني معتدين علي أو إخواني ما فيهم خير أو قاطعين للرحم، لا، هذا حق لهم، أنت لم تعطيهم ولم يعطيهم الأب، وإنما الله هو الذي أعطاهم، الله هو الذي قسم هذه التركة، الله هو الذي قسم هذا الميراث. أنصبة شرعية مقدرة مقررة شرعية، ما لأحد منا أن يفتئت على حقوق الآخرين. إن أعطوا هم وتنازلوا بمحض إرادتهم ورغبتهم فهذا فضل منهم ويؤجرون عليه، وهذا والله من أعظم البر بأبيهم ومن أعظم الصلة لأختهم.
جميل.
لكن إن قالوا لا هذا حق لنا جميعا نريد كل منا حقه، فأقول يا أختي الهنوف لا والله أعطيهم، يعني البيت يقسم يقيم الآن قيمة سوقية وتوزع بالأنصبة الشرعية، وسيبارك الله تبارك وتعالى لك ولو في القليل. اليوم يا أختي هلتو أنت ضعيف في حالك المادية، غدا إن شاء الله غنية، وسيبارك الله عز وجل لك بإذن الله تبارك وتعالى فيما تأخذين، لكن بالحلال، بالحق، بالحق.
جميل.
الحق أحق يتبع حتى لو كان مرا، حتى لو كان مؤلم بالنسبة لنا. يعني تعطي يأتي الأرشد من إخوانك أو تجتمعون وتقيمون البيت من استطاع أن يشتريه
بالهدوء
والحوار طيب. تبقى المحبة والمودة، لا نريد أن تكون هذه الدنيا مدعاة للعداوة بيننا والخصومة والقطيعة، نريد أن تجمع قلوبنا، توحد صفوفنا، تزيد في رفتنا ومحبتنا، وأعظم سبب هو أن يعطى كل ذي حق
جميل.
حقه
جميل. طيب خارج على الاتصالات، خلينا نأخذ اتصال من عادل من السعودية. تفضل يا عادل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
الله يحييك يا أخي الفاضل، حياك الله شيخ عبد اللطيف، الله يرضى بكم.
وبك يا حبيبي الدكتور عادل عبد القادر،
حياك الله.
مرحبا شيخنا وتاج راسي، ومرحبا مشاركتك شرف وعز وكرامة. مرحبا يا دكتور عادل،
الله ينفع بكم
والله. نحن تلاميذ نتتلمذ على يدك، الله يحفظك الدكتور عادل عبد القادر.
حقيقة الموضوع مهم جدا، وأنا أشكركم وأشكر هذه القناة المباركة على طرح هذا الموضوع. لكن الملاحظ أن الجهل الأحكام الشرعية يكون سببا لعدم العدل في الإنفاق، فنجد بعض الوالدين أو الوالد باعتبار أنه مسؤول النفقة لا يحسن التعامل بالأسلوب الشرعي والأحكام الشرعية في النفقة أو التفريق بين الأولاد والبنات، وهذا كما تفضلت يحدث في النفس شيء، كما أن كثير من الآباء هداهم الله حتى حال الحياة تجد الشاب مثلا يشتري له سيارة بمئة بمئة وعشرين ألف والبنت ليس لها شيء، وأحيانا حتى في زواجها لا يساعدها بشيء، وهذا لا شك أنه خطأ، بل الواجب على الأب أن ينفق على البنت كما ينفق على الولد. إذا كان الفقهاء يختلفون هل يوافق ويعني يعدل بينهما أو يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونجد بعض الآباء مثلا قد يعطي الولد بالمئة ومئة وعشرين ومئة وخمسين ومئتين ألف يشتريها سيارة فارهة، والبنت عندما تحتاج عشرين ثلاثين ألف في زواجها يبخل عليها، فهذا لا شك أنه خطأ وقد يؤدي إلى العداوة والبغضاء وشيء من ذلك.
البنت الحين تبى سيارة، حتى البنت
حتى ذلك
معاد فيها زواج بس.
الله يبارك فيك، شكرا الله.
الله يسعدك، تسلم دكتور، يعطيك العافيه.
اهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله.
معلق على مدخل
دكتور. انا يا حقيقه ممنون لفضيله الشيخ عادل عبد القادر، حقيقه الشيخ عادل ينبغي يكون هو مكاني وانا اجلس استمع واستفيد. الشيخ يعني من العلماء والمربين والذي يعتني بقضايا الاسره والحياه الاجتماعيه، وله دور كبير وله برامج ثريه، والحقيقه هو شيخ كنز من الكنوز، أرجو الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين.
يا رب. الله معك.
تعقيبه وتعليقه حقيقة شرف لي وعز والله، وأنا ممنون لشيخي، وأسأل الله عز وجل يكتب له الأجر ويعظم المثوبة، وأدعو الله جميع القنوات الفضائية والإذاعية أن يستفيدوا من علم الشيخ، فهو والله مثل البحر، أسأل الله يزيده من واسع فضله.
يا رب. الله معك. طيب خلينا أرجع إلى شو اسمه الأسباب، أسباب العداوة. إحنا ذكرنا أول سبب، إحنا بقي معك كما قلنا ربع ساعة ترى.
طيب.
أسباب الأول ذكرنا اللي هو العدل، عدم العدل ما بين.
ننتقل إلى عدل آخر وهو العدل بين الزوجات.
بين الزوجات.
بين الزوجات.
هذه حلقة كاملة.
يعني إنسان أكرمه الله عز وجل وتزوج أكثر من زوجة.
إيه.
طيب ماذا يجب عليه؟ أن يعدل في التعامل، أن يعدل في النفقة، أن يعدل في المبيت. لا يجبر ولا يلزم بالعدل في الحب، هذا قسم لا يملكه، هذا بيد الله تبارك وتعالى.
جميل.
ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لكن العدل في المبيت، في النفقة، في التعامل ينبغي أن يعدل، لأنه إذا ما عدل ما هي النتيجة؟ ستحقد المرأة، فإذا حقدت المرأة على زوجها ستغذي الأبناء بالحقد على أبيهم أو على إخوانهم من أبيهم، وبالتالي ماذا يحصل في الأسرة؟ في الحقيقة هي أسرة واحدة في الظاهر لكن قلوبهم شتى، تجدون ربما لا يجتمعون ولا يلتقون. وأنا أقول لا ألزم النساء أن يجتمعن، يعني النساء الضرائر لا ألزمهن بالاجتماع.
جميل.
وليس هذا بواجب عليهن، إن فعلنه فهذا حسن منهن، لكن ما استطاع كل واحد يقول والله ما أحتمل أراض جارتي أو ضرتي معي في مجلس واحد. طيب الواجب على الأب أن يربي أبناءه جميعا وأن يعتني بهم جميعا وأن يجمعهم جميعا. مأساة كبرى يا أخي الكريم أن يكون ولاء الإنسان لشقيقه والعداوة البغضاء لأخيه من أبيه. طيب من غرس هذه العداوة في قلب هذا الإبن لإخوانه من أبيه؟ الأم أو سوء تعامل الأب. لذلك يجب على الأب في الحقيقة الذي أكرمه الله عز وجل بأبناء من أمهات شتى أن يجمع الأبناء، سواء لقاءات دورية يومية مثلا أو أسبوعية أو يخرجون رحلات استراحات
هذا الجهد عليه
لابد أن يجمع بينهم ويؤلف بينهم ويقول لهم هذا أخوك، هذا جنتك ونارك، هذا عزك وشرفك، ينبغي أن تحبك حبك لأخيك الشقيق، فيزرع هذا الحب بينهم، يزرع المودة، يزرع الألفة بينهم. هذه قضية أيضا في غاية الأهمية. جميل. يعني العدل بين النساء في الحقيقة يؤدي إلى المحبة بين الأبناء، لكن الجور أو الظلم أو الحيف أو الميلان لإحدى النساء دون الأخريات، بالتالي أخذ النتيجة الحتمية أن الأخريات سيحقدن عليه أو على الضرائر أو على من أبناء الضرائر، وبالتالي الأسرة في الحقيقة تعيش جو من الشحناء والبغضاء والكراهية. وقد رأيت هذا والله مرارا وتكرارا. ربما يا أخي الكريم البعض من الشباب يتمنى أن يرى الشيطان نعوذ بالله منه ولا يرى أحد أبنائه أو إخوانه من أبيه.
الله مستعان.
طيب لماذا هذا؟
وهذا الجانب يؤثر بكل تأكيد على الزوج نفسه. يعني
في طبيعة الحال يا أخي ما أشقى ولا أبأس من أب يرى أبنائه يتعادون ويتخاصمون بين يديه. والله رأينا هذا كثيرا يا أخي، بالذات إذا كان هناك شيء من المال. وإن يعني الله عز وجل يبين في القرآن قال وإن بعض الخلطاء كما قال الله عز وجل، معنى الآية أن بعض الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، يعني بعض الخلطاء وإن بعض الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. إذا جاء المال في الحقيقة هو سبيل عظيم لوقوع العداوة والبغضاء إذا لم يضبط بالتعامل الشرعي. التعامل الشرعي من أين وأين وإلى أين؟
جميل.
من أين أخذناه وجنيناه وأين حفظناه وأين أنفقناه؟ هذه مسائل في غاية الأهمية. جميل. يا أخي الكريم الآن بعض الناس أعطاه الله مال لكنه ما استطاع أن يزرع به المحبة والمودة في قلوب أبنائه، إما لبخله وإما لسوء إنفاقه، فيعطي هذا ويمنع هذا ويغري هذا ويحرم هذا، وبالتالي الأسرة تكون متشاكسة متخاصمة. والله بعض الخلطاء يبغي بعضهم على بعض في البيت نتيجة الأب الرأس الكبير الذي ينبغي أن يزرع الحب والمودة بينهم، لكنه حاف وجار فجنى أسوأ الثمار.
جميل. طيب خلينا ما أدري إذا بقي سبب آخر من الأسباب حتى ندخل في الحلول، يعني ما بقي وقت.
طيب نأتي للحلول لأن الوقت فعلا يصير قصير.
طيب جميل، إذن خلينا أرجع لجانب الحلول وخلينا أخذ بعض المشاركات اللي شاركتنا بعض الحلول في الفيسبوك. بعض الأسماء من واضحة لفاتي يقول السلام عليكم، أرى من أحسن الحلول التجاهل وغض الطرف، لأن المجتمعات انقلبت أو المجتمع انقلب عنده المفاهيم والموازين، فكن حكيما حتى تصل إلى بر الأمان. وأعتقد أن التجاهل يعني سبب قوي من الأسباب أن الواحد يتجاهل ويغض الطرف عن كثير من المشاكل ولا يبدأ يزرعها في نفسه أولا ثم يرمي بها على أبنائه.
هذا خلق النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه القرآن بوصف عجيب، عرف بعضه
وعرض
عن بعض. التغافل يا أخي الكريم نعمة الله يقذفها في قلب من يشاء من عباده فيكون بها من السعداء.
جميل.
التمحك في كل صغيرة وكبيرة إنما تجني على الإنسان البأساء.
الدور وراء التفاصيل.
ما يمكن يا أخي صايب أن ترى كل شيء يعجبك، ما يمكن أبداً. لا من زوجتك ولا من ولدك ولا من أخيك ولا من عمك ولا من خالك، ما يمكن يكون صورة طبق الأصل ممن تشتهي أنت وتبغى
أبداً.
ما يمكن هذا شيء مستحيل يا أخي الكريم. بعض المرات نحن ننكر من أنفسنا بعض التصرفات.
صح.
والله بعض المرات نحن ننكر من أنفسنا من ذواتنا فكيف بغيرنا؟ هذا خلق آخر، هذا إنسان آخر، له أطماع، له رغبات، له شهوات، له امتيازات، له محبوبات، له مبغوضات، لا يمكن يكون صورة طبق الأصل منك. فلماذا تريد أن يكونوا كما تحب وأنت أصلا لست لهم كما يحبون؟
صح.
يعني هل كل تصرفاتنا صحيحة؟ هل كل أفعالنا صحيحة؟ هل كل ما يأتي منا 100% لم نخطئ على أحد، لم نقص في حق أحد؟ يا أخي الكريم من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى
فقط
كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. والله يا أخي الكريم الذي نستطيع يقول والله فلان ما شاء الله يا أخي من أكمل الناس، لو بحثت ونقبت والله تجد العوار. يا أخي الآن تعال للزهرة، هل في شيء تشوفه في الدنيا أجمل من الزهرة؟
لا.
الوردة متفتحة تفوح بالريحة الطيبة، طيب اقترب منها شوية، زد في الاقتراب أكثر وأكثر، زد الآن نجعل نظرك يعني يقترب منها أكثر وأكثر، تجد جنبها شوك، ما تجد وردة لو جارها شوك.
صح.
ما يمكن يعني لا يمكن كل الأشياء كما تحب، والله لا يمكن تكون زوجتك 100% برغباتك. قضية ما هي قضية يعني اختيارات من متعدد
تشكيل على ما تريد،
ما يمكن ما يمكن ما يمكن، لا يكون هذا أبدا. شهواتك كلها، رغباتك كلها، مطامعك كلها في الجنة، أما في الدنيا فلا يمكن.
جميل.
أنت تقصر في حق غيرك، طيب عامل الناس بما تريد أن يعاملوك به.
جميل. خليني بس نبقي مع ثلاث دقائق حتى ننهي الحلقة في جانب العداوات، هذا يمكن جانب من الحلول. كرسالة أخيرة وحلول نذكر فيها إيقاف هذه العداوات المتوارثة ما بين الأجيال.
نحن نريد أن نزرع الحب والمودة والصفاء والنقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ازرع الحب يا أخي، مشاعرنا هذه قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. هذه العواطف التي تجوس في نفوسنا هذه قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. الله يحبها. الحب في الله، الحب في الله يا أخي وثيقة، وثيقة عظيمة من أوثق عرى الإيمان. الحب في الله، أن تحب في الله، أن تحب إخوانك، أخواتك، أعمامك. انشر الصفاء، انشر النقاء، انشر المودة، انشر التغافل، التسامح. إن لم تسامح حبيبك قريبك بالله من تسامح؟
يا سلام.
الآن يا أخي العداوات على أشياء تافهة في الحياة الدنيا، والله صح. والله يتدابر
وجميع يعترف بهذا الشيء
من أشياء تافهة. نريد يا أخي أصحاب النفوس الكبيرة
نبغى ناس تبادر أيضا.
أحسن الله إليك. لا نريد الذين تلوثت قلوبهم بالأحقاد، نريد القلوب الصافية النقية التقية. يا أخي انشر المحبة بين الناس. إذا أخطأ عليك أحد من الناس قل تركتك لله، عفوت عنك لله، فمن عفى وأصلح فأجره
على الله.
على الله. الله الكريم العظيم الجواد الذي يده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه ولا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته، جل في عليائه، جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرم، أكرم الأكرمين، أجود الأجودين، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. اعطي فيعطيك الله، سامح فيسامحك الله، تجاوز فيتجاوز الله عز وجل عنك. كل منا له ذنوب وفيه عيوب يتمنى ألا ترى من الناس، ويتمنى أن يستر بها وألا يفضح بها بين الخلائق، ويتمنى أن يغفرها الله عز وجل. طيب يا أخي هذا سبيلها. صح. اغفر، اغفر لأحبابك، لقرابتك، وكن صادق. ما الذي أغرى بينكم العداوة والبغضاء؟ أشياء تافهة، والله مواقف تافهة يمكن أن تتغافل عنها وكأنها لم تكن.
ولو جلست معاهم جلسة خاصة لتجد هم نفوسهم متوترة، ما يعيشوا في هذا الجو. حتى أصحاب البغضاء اللي ورثوها لأبنائهم أحيانا يعيش في فترة طويلة من الزمن، سنة سنتين إلى 10 سنوات وأكثر من ذلك، يعيش في فترة ظلامية.
صحيح.
لا فيها ذكريات مع أصحابه ولا أحبابه اللي على قول معداهم، تجدهم تكوك حول أسرته وبيته، تمر الأيام وقلبه على قول مقلب أبنائه مدفونين جدا.
النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، في حنين يا أخي عندما انجفل عنه جملة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم، اعتلى عليه الصلاة والسلام وهو أقرب ما يكون لأعدائه. اعتلى عليه الصلاة والسلام على ناقته وقال: أنا النبي لا كذب، صلى الله عليه وسلم، أنا ابن عبد المطلب. انتسب إلى جده أبي طالب، عبد المطلب انتسب إلى جده. الإنسان ما يمكن ينفصل عن مجتمعه، لا يمكن ينفصل عن أسرته، عن قبيلته، عن عائلته. يا أخي الكريم أنت تحتاج لهم، حتى وشعرت الآن باستغناء عنهم أنت في حاجة إليهم، سواء في أفراحك أو أتراحك.
الآن
تجد بعض الناس والله يختفر مناسبة زواج مثلا، تقول يا أخي سبحان الله، سبحان الله، ما لهذا الرجل معزول عن قرابته؟ أين القرابة؟ أين إخوانه؟ أين أعمامه؟ أين إخواله؟ أين قرابته؟ هل يعقل أن يكونوا كل هؤلاء سيئين وهو الطيب؟ ما يمكن. عندما في قضايا الإصلاح الزوجي، عندما تأتي الزوجة وتشتكي، تشتكي من زوجها، وتشتكي من أبنائها، وتشتكي من أبيها، وتشتكي من عماتها وخالاتها، وتشتكي من المجتمع أجمع، في الحقيقة هي في الحقيقة تصف أن العيب والعوار فيها هي. لا يمكن يكونوا كلهم على سوء وهي التقية النقية التي لا تحدث خطأ أو زلل أو تقصير أو إساءة إلى غيرها. نريد يا أخي أن نزرع الحب، المودة، الصفاء، النقاء. أولى الناس أن نزرع هذه البذرة الطيبة في قلوبهم أبناؤنا، بناتنا، قراباتنا، وبالتالي سنجني من ثمار هذه البذور الطيبة شجرات وارفة، ثمار يانعة، أزهار بهيجة تسر الناظرين بإذن الله.
يا رب إن شاء الله. ويكون هذا يعني الحديث للجميع، لكل من استمع، يعني إيقاف لبعض العداوات الموجودة أو الأفكار السيئة أو السلبية التي تكون تخرجنا أحيانا ما بين فينا وأخرى من الشيطان، وأن نوقفها بهذه المبادرات الجميلة، مبادرات الحب والتعاون والصفاء فيما بيننا. الله يعطيك العافية أبو حمزة، حديث رائع وأيضا طرح مميز منك، شكرا لك.
أكرمك الله، شكر الله لك أخي صهيب والروعة بوجودك، وكذلك شكر الله لإخواني وأخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على خير وأن يوفقنا دائما إلى كل خير وأن يختم لنا بخاتمة الخير.
اللهم أمين. إذن التحية لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاركة في حلقة اليوم من برنامج أسرتي، وصلنا وإياكم للختام. لقانا بكم دائما من جديد عبر أسرتي وعلى شاشة زاد كل أحد عند 9:30 مساء في توقيت مكة. هذه تحيانا لكم، نستودعكم الله، في أمان الله. على الدين تجري